بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 23 بعد 100 من دروس تفسير جزء عام في ليلتنا هذه، ليلة الأربعاء الموافقة 27 من شهر صفر لعام 42400. وما هو الذي أخذناه في الدرس الماضي؟ نعم. بارك الله فيك، بارك الله فيك. نكتب فائدة اليوم وهي بعنوان موت العلماء فجوة عظمى وفاجعة كبرى، فجوة عظمى وفاجعة كبرى. قال الله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. متفق عليه. متفق عليه. قال الحسن البصري رحمه الله كانوا يقولون من هم أهل العلم؟ نعم أهل العلم. كانوا يقولون: موت العالم ثلمة في الإسلام، لا يسدها شيء، ما اختلف الليل والنهار. رواه الإمام أحمد في الزهد والدارمي في السنن وإسناده صحيح. وفي سير أعلام النبلاء الجزء 12 صفحة 28 و200 نقطتين ومن أول السطر: ولما بلغ الإمام البخاري خبر وفاة الإمام الدارمي، نكس رأسه ثم رفع واسترجع وجعل تسيل دموعه على خديه، ثم أنشأ يقول بيت من الشعر: إن تبقى تفجع بالأحبة كلهم، وفناء نفسك لا أبا لك أفجع، يعني إذا عاش الإنسان كل يوم هو يفتجع بموت قريب أو صديق أو عزيز عليه، إن تبقى أي تعيش تفجع بالأحبة كلهم، يوم مات فلان ويوم فلان وهكذا. وفناء نفسك لا أبا لك أفجع. وعلى كل يا إخواني بارك الله فيكم، موت العلماء فعلا يعتبر من المصائب العظيمة، ويعني ماذا؟ والنقص الكبير، والنقص الكبير خاصة إذا لم يوجد لهذا العالم من يقوم مقامه، من يقوم مقامه. يعني بعض العلماء ما يكون عندهم طلاب يأخذون عنه العلم، فيتأسف الإنسان على ما فات من الخير ومن العلم الذي كان ماذا ينور الله به العباد والبلاد. فالعلم نور، العلم يا أخواني كالمصباح، العلم كالمصباح في الليالي المظلمة الحالكة. ولا يستطيع الإنسان أن يمشي في الليالي المظلمة الحالكة إلا بنور، والعلم نور، وأهل العلم هم حملة هذا النور، هم حملة هذا النور، فيبصرون الناس بالطريق. وفي الخميس الماضي، في الخميس الماضي مات عالم كبير، عالم كبير، وهو الشيخ محمد ابن علي ابن آدم الأثيوبي رحمه الله. كان بحرا من بحور العلم، كان بحرا بما تعني كلمة بحر، بحرا من بحور العلم رحمه الله. وقل فن من فنون العلم إلا وطرقه بالتأليف، قل علم من العلوم إلا وطرقه بالتأليف، بعضها مجلدات، بعضها مجلدات. ولو لم يكن إلا أنه شرح الأمهات الست، شرح الأمهات الست، البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وابي داود والنسائي، في مجلدات رحمه الله، رحمه الله رحمة الأبرار. كنا قد زرناه في الحياة، يعني ماذا وقت ما حججنا نحن والشيخ محمد بن موسى ومعنا بعض الإخوة من المشايخ وطلاب العلم، دخلنا عليه وكل واحد من الإخوة ألقى عليه سؤالا، ألقى عليه سؤالا، والإخوة كل واحد يسأله في فن، كل واحد يسأله في فن رحمه الله. وكانت الدخلة تلك أول ما عرفته فيها رحمه الله. دخلنا نحن والمشايخ وطلاب العلم الكبار، وعرف المعرف بالإخوة، هذا فلان هذا فلان هذا فلان هذا فلان، وكل واحد ألقى عليه سؤالا. قبل حوالي 5 سنين، قبل حوالي 5 سنين، ألف وأربعمائة وسبعة وثلاثين تقريبا رحمه الله. فننصح أنفسنا وإخواننا بالجد، بالجد والاجتهاد، الجد والاجتهاد في طلب العلم، وماذا الأخذ عن أهل العلم قبل رحيلهم، قبل رحيلهم. فلا يدري الإنسان متى تضيع عليه هذه الفرصة، فليحمد الله وليغتنم أوقاته وساعاته. إن استطاع أن يذهب إلى مراكز العلم فليذهب، فليذهب، فإن مراكز العلم ملجأ من ماذا؟ من الملاجئ العظيمة من الفتن، خاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن وعمت وطمت وتشكلت وتنوعت فدور الحديث تعتبر حصنا حصينا وملجأ عظيما من الفتن، من الفتن. يبقى الإنسان مع القرآن، مع الدروس، مع المحفوظات، لا ماذا يعني يشعر بالفتن، بل يكون بعيدا عنها. نسأل الله التوفيق، نسأل الله التوفيق والسداد. ومن درس التفسير، انتهينا في الدرس الماضي من تفسير سورة التكاثر، من تفسير سورة التكاثر، وندخل في هذه الليلة بمشيئة الله جل وعلا في تفسير سورة العصر. وكما هي العادة نذكر لإخواننا مقدمة يسيرة في التعريف بالسورة، فنقول وبالله نستعين: سورة العصر مكية، سورة العصر مكية، وقال قتادة مدنية، وقال قتادة مدنية، وروي عن ابن عباس أنها مدنية، والأكثرون على أنها مكية، أكثر المفسرين على أنها مكية. قال ابن عاشور رحمه الله في كتابه التحرير والتنوير: وهي مكية في قول الجمهور وإطلاق جمهور المفسرين. وعن قتادة ومجاهد ومقاتل أنها مدنية، وروي عن ابن عباس، ولم يذكرها صاحب الإتقان في عداد السور المختلف فيها، مع أنه فيها خلاف. انتهى من تفسير ابن عاشور رحمه الله. الفائدة الثانية: عدد آياتها وكلماتها وحروفها. آياتها ثلاث آيات، وكلماتها 14 كلمة، وحروفها 71 حرفا، 71 حرفا. الفائدة التي بعد هذه: تسميتها. سميت هذه السورة بسورة العصر لقسم الله جل وعلا به في مطلعها، لقسم الله جل وعلا به أي بالعصر في مطلعها، بقوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر. والعصر الدهر، المراد بالعصر الدهر لاشتماله على الأعاجيب، على الأعاجيب والحوادث ونحو ذلك. فالدهر فيه السراء والضراء والشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والعز والذل. الدهر الذي هو الليالي والأيام فيها هذه الأمور، فأقسم الله بالعصر الذي هو الدهر الوقت، لينبه العباد على ماذا؟ أولا على اغتنام أوقات الزمان الذي هو الليل والنهار. وثانيا لينبه العباد أيضا على ماذا؟ على قدرته وعلمه وحكمته. فالدهر ليس شيئا واحدا، وإنما فيه حوادث من ماذا؟ من صحة ومرض وغنى وفقر وعز وذل، وفيه أيضا تقلب الليل والنهار والحل أو الحر والبرد وغير ذلك من الأمور التي تدل على ماذا؟ إتقان الخالق لهذا الكون، لهذه الأمور التي تحصل في الزمان في الدهر. قال ابن عاشور رحمه الله: وكذلك تسميتها في مصاحف كثيرة. وفي معظم كتب التفسير وكذلك هي في مصحف عتيق بالخط الكوفي من المصاحف القيروانية في القرن الخامس، أنها مسمى في العصر. قال: وسميت في بعض كتب التفسير وفي صحيح البخاري سورة والعصر بزيادة بإثبات الواو على حكاية أول كلمة فيها، أي سورة هذه الكلمة. ثم ذكر كلاما ثم قال: وهي إحدى سور ثلاث، هن أقصر السور عدد آيات، هن أقصر السور عدد آيات، وهي والكوثر وسورة النصر. هي والكوثر وسورة ماذا؟ النصر، من ثلاث آيات. هذه الثلاث السور من ماذا؟ من ثلاث آيات. والله سبحانه وتعالى قد تحدى الكفار أن يأتوا ماذا؟ بسورة واحدة، فليأخذوا لهم أقصر سورة وليأتوا بمثلها في النظم والإبداع، في النظم والإبداع وماذا؟ الإتقان والبلاغة، ما استطاعوا ولن يستطيعوا. وكيف لا، وهو كلام رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الفائدة التي بعد هذه موضوع هذه السورة: اشتملت هذه السورة المكية على بيان سبب سعادة الإنسان أو شقاوته، على بيان وإيضاح سبب سعادة الإنسان أو شقاوته ونجاحه أو خسارته في هذه الحياة الدنيا، بأوجز عبارة: والعصر إن الإنسان لفي خسر. ثم قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقد أقسم الله جل وعلا بالعصر الذي هو الدهر أو الزمان المشتمل على العجائب والدال على قدرة الله وحكمته البالغة، على خسارة الإنسان إلا من اتصف بالأوصاف الأربعة، وهي الإيمان والعمل الصالح والتواصي مع الآخرين بالحق والتواصي بالصبر والمصابرة. قال ابن عاشور رحمه الله: أغراضها واشتملت على إثبات الخسران الشديد لأهل الشرك ومن كان مثلهم من أهل الكفر بالإسلام بعد أن بلغت دعوتهم، وكذلك من تقلد أعمال الباطل التي حذر الإسلام المسلمين منها، وعلى إثبات نجاة وفوز الذين آمنوا وعملوا الصالحات والداعين منهم إلى الحق، وعلى فضيلة الصبر على تزكية النفس ودعوة الحق. انتهى. الفائدة التي بعد هذه فضلها: لا نعلم في فضل هذه السورة حديثا صحيحا، لا نعلم في فضل هذه السورة حديثا صحيحا، يعني ما في حديث يقول من قرأ سورة العصر فله كذا وكذا من الأجر، أو إن صلاة العصر تقي من كذا أو تفعل كذا. ما في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام صحيح ماذا يبين فضيلة هذه السورة بنحو هذا الأمر. قال ابن عاشور رحمه الله: وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتخذوها شعارا لهم في ملتقاهم، أي في لقياهم. روى الطبراني بسند إلى عبيد الله ابن عبد الله ابن الحصين الأنصاري من التابعين أنه قال: كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا التقيا لم يفترقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخرها، ثم يسلم أحدهما على الآخر، يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلام التوديع، أي سلام التفرق، وهو سنة أيضا مثل سلام القدوم. وعن الشافعي: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. وفي رواية عنه: لو لم ينزل إلى الناس إلا هي لكفتهم. وقال غيره: إنها شملت جميع علوم القرآن وسيأتي بيانه. انتهى كلام ابن عاشور، يعني ما هناك حديث خاص في فضلها، ولكن يذكر في فضلها هذه الأمور، قول الشافعي وحديث عبد الله ابن حصين، هنا يقول ابن حصين، وفي بعض المصادر ابن حصن، وهو صحابي، يقول الشيخ الألباني وغيره له صحبة كما سيأتي معنا. الفائدة التي بعد هذه: سبب نزول هذه السورة. أيضا لا نعلم لهذه السورة سبب نزول صحيح، لا نعلم لهذه السورة سبب نزول صحيح. هذا بالنسبة لسبب النزول. وبالنسبة لفضلها يذكر حديث من؟ عبد الله بن حصن، وهذا الحديث يصححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 2648 الجزء السادس صفحة 307. ويذكر في فضلها ماذا يا إخواني؟ أيضا أثر الشافعي، أثر الشافعي رحمه الله. ونذكر لكم كلام ابن كثير رحمه الله. قال ابن كثير رحمه الله: ذكروا أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة الكذاب، وفد على مسيلمة الكذاب لعنه الله، وذلك بعدما بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبل أن يسلم عمرو. فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم من هذه في هذه المدة؟ قال: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة. هذا عمرو يقول لمسيلمة وهو يعني مشرك، كان لا يزال مشركا. فقال: وما هي؟ قال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ففكر مسيلمة هنيهة ثم قال: وأنا قد أنزل علي مثلها، وقد أنزل علي مثلها، هو ادعى النبوة. فقال له عمرو: وما هو؟ قال: يا وبرو إنما أنت أذنان وصدر، وسائرك حفر نقر. ثم قال: كيف ترى يا عمرو، أي في هذا القرآن حقي الذي نزل علي. ثم قال: كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب، والله إني إنك لتعلم أني أعلم أن ماذا إنك أو أنك تكذب. سبحان الله. عمرو كان من دواهي العرب، عمرو بن العاص كان من دواهي العرب. ثم قال ابن كثير: وقد رأيت أبا بكر الخرائط أسند في كتابه المعروف بمساوي الأخلاق في الجزء الثاني منه شيئا من هذا أو قريبا منه. والوبر دويبة تشبه الهر، أعظم شيئا فيه أذناه وصدره وباقيه دميم، فأراد مسيلمة أن يركب من هذا الهذيان ما يعارض به القرآن، فلم يرج ذلك على عابد الأوثان في ذلك الزمان. نعم. وذكر الطبراني من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن حصن أبي مدينة قال: كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا التقيا لم يفترقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخرها، ثم يسلم أحدهما على الآخر. وتقدم معنا أن الشيخ الألباني صحيح. ثم قال ابن كثير: وقال الشافعي رحمه الله: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. انتهى من تفسير ابن كثير رحمه الله. وذكر المعلق على تفسير ابن كثير ماذا؟ يعني اعتراضا على القصة، قصة عمرو مع مسيلمة. قال: وفي صحة هذه القصة نظر، فإن إسلام عمرو بن العاص متقدم على تنبؤ مسيلمة، فإن مسيلمة الكذاب تنبأ سنة 10 من الهجرة، وقد كان وفد على النبي عليه الصلاة والسلام مع قومه سنة 10 من الهجرة كما في السيرة النبوية لابن هشام. وعمرو بن العاص أسلم سنة 8، أسلم سنة 8 على الأصح كما في الإصابة للحافظ ابن حجر. ثم قال: ثم وقفت، من هذا؟ المعلق. ثم وقفت على ما نقله الحافظ ابن حجر في الإصابة أن عمرو بن العاص أرسله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى البحرين، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو هناك، وأنه مر على مسيلمة وأنه أعطاه الأمان مسيلمة، ثم قال له: إن محمدا أرسل في جسيم الأمر وأرسلت في المحقرات. هذا مسيلمة يقول لعمر. فذكر نحو هذه القصة وعزاه لابن شاهين في الصحابة. فعلى هذا يكون ما جاء هنا بعد إسلام عمرو بن العاص وليس قبل إسلامه، والله أعلم. انتهى. على هذا تكون القصة صحيحة، وإنما الانتقاد هل هو قبل إسلام عمرو أو بعد إسلام عمرو، على أن أكثر المصادر أنه ماذا؟ قبل إسلام عمرو. وهذا الذي ذكر من إسلام عمرو فيه خلاف، فيه خلاف بين أهل التاريخ. واضح هذا يا إخواني؟ ماذا قال مسيلمة؟ يا وبرو، يا وبرو، إنما أنت أذنان وصدر، على أن هذا قرآن أوحي إليه. ومن باب الشيء بالشيء يذكر، ذكرت أيضا بعض قرآنه. نعم. قال: ومثله قوله: يا ضفدع يا بنت الضفدعين إلى آخرها، هذه سنقرأها من كلام ابن كثير رحمه الله. وقوله أيضا: الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل إلى آخر كلامه الفارغ. قال ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر قصة أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن الإسلام، فقال له أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال ماذا افترض الله علي؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع إلى آخرها. ثم قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا. قال ابن كثير بعد ذكر هذه القصة: فاكتفى هذا الرجل بمجرد هذا وقد أيقن بصدقه صلوات الله وسلامه عليه بما رأى وشاهد من الدلائل الدالة عليه. وقال حسان ابن ثابت: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر، يعني كان على الرسول عليه الصلاة والسلام ملامح الصدق، ملامح الصدق والزكاة وماذا والطهر، فبمجرد ما يلقاه الشخص ويتحدث معه بل وينظر إليه إذا هو يسلم. ثم قال ابن كثير: وأما مسيلمة فمن شاهده من ذوي البصائر علم أمره لا محالة بأقواله الركيكة التي ليست بفصيحة وأفعاله غير الحسنة بل القبيحة وقرآنه الذي يخلد به في النار يوم الحسرة والفضيحة. كم من فرق بين قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخرها، وبين قول مسيلمة: قبحه الله ولعنه يا ضفدع بنت ضفدعين نقي كم تنقين لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين. وقوله قبحه الله: لقد أنعم الله على الحبلى إذ أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشى. وقوله خلده الله في نار جهنم وقد فعل: الفيل وما أدراك ما الفيل له خرطوم طويل، الفيل وما أدراك ما الفيل له خرطوم طويل. وقوله أبعده الله عن رحمته: والعاجنات عجنا والخابزات خبزا واللاقمات لقما إهالة وسمنا إن قريشا قوم يعتدون. هذا على أنه قرآن، هذا على أنه قرآن ووحي. ثم قال ابن كثير: إلى غير ذلك من الخرافات والهذيانات التي يأنف الصبيان أن يلفظوا بها إلا على وجه السخرية والاستهزاء. ولهذا أرغم الله أنفه وشرب يوم حديقة الموت حتفه ومزق الله شمله ومزق شمله ولعنه صحبه وأهله. وقدموا على الصديق تائبين وجاءوا في دين الله راغبين، يعني بعد أن قتله الله. فسألهم الصديق خليفة رسول الله خليفة الرسول عليه الصلاة والسلام ورضي عنهم أن يقرأوا عليه، فسألهم الصديق خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي عنه أن يقرأوا عليه شيئا من قرآن مسيلمة. أصحاب مسيلمة الذين كانوا معه ورجعوا تائبين، قال لهم اقرأوا علي شيئا من قرآن مسيلمة. فسألوه أن يعفيهم، قالوا أعفنا من هذا، فسألوه أن يعفيهم من ذلك، فأبى عليهم إلا أن يقرأوا شيئا منه ليسمعه من لم يسمعه من الناس فيعرفوا فضل ما هم عليه من الهدى والعلم، فقرأوا عليهم من هذا الذي ذكرناه وأشباهه. فلما فرغوا قال لهم الصديق رضي الله عنه: ويحكم، أين كان يذهب أو يذهب بعقولكم، أين كان يذهب بعقولكم أين كان يذهب بعقولكم والله إن هذا لم يخرج من إل، من إل بمعنى من صاحب عقل، ما يخرج يعني هذا الكلام من إنسان عاقل رشيد. وأنتم أين ذهبت عقولكم لما يعني يهدي لكم بهذا الهذيان؟ وذكروا أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة وكان صديقا له في الجاهلية، وكان عمرو لم يسلم بعد إلى آخر القصة التي ذكرها في سورة العصر، وهذا النقل من سورة يونس، هذا الذي قرأناه الآن في قرآن مسيلمة ذكره في سورة يونس رحمه الله. انتهى من تفسير ابن كثير رحمه الله. لا إله إلا الله. ما اسم مسيلمة يا أخانا؟ مسيلمة الكذاب، ما اسمه تعرف؟ نعم، من يعرف يا أخي أبا حفص؟ اسمه مسلمة، اسمه مسلمة. فلما ادعى النبوة صغره الصحابة رضوان الله عليهم تحقيرا له، فقالوا مسيلمة، تصغير تحقير، وإلا فاسمه مسلمة. ولما ادعى النبوة وأنه يوحى إليه ماذا صغروه ونادوه بمسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب، مثل أبو الحكم، كأنه الصحابة ماذا أبو جهل، أبو جهل. وتزوج بسجاح، ادعت أيضا النبوة إن الطيور على أشكالها تقع، يعني أنت يأتيك الوحي وأنا ماذا يأتيني وحي. وكان عنده قرآن، قرآن يعني ذكر لها ألا يا ربة المخدع قد هيئ لك المضجع إلى آخره، يعني من هذا الكلام القبيح والنتن والسامج. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. لا إله إلا الله. نبي مع نبية، نبي مع نبية. وذكروا أن امرأة ادعت النبوة فقالوا لها إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نبي بعدي، قالت صدق صدق، قال لا نبي ولم يقل لا نبي. طيب، جاء الوقت ونكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في مجلس آخر نأخذ تفسير الآيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.